الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن للجسد أشياء لا يقوم إلا به، وكذلك للروح أشياء لا تقوم إلا به، وإن أكثر الناس لا يهتم بأمر الجسد ما لا يهتم بأمر الروح. لذا فإنك ترى في الحياة أشباحا لا أرواح، وترى جسوما لا شخوصا، وهذا يؤدي إلى كون الحياة مادية لا معنوية، حياة المادة لا حياة الروح، حياة المصالح لا حياة القيم والمبادئ. فالرجل يبيع أخاه من أجل دينار أو درهم، وتقع المقتلة بين أخوي كانا حميمي كانا متاخيي من أجل حطام زائل ودنيا فانية. أين العلاقة الحميمة؟ وأين الأرحام الوشيجة؟ وأين العلاقات المتبادلة؟ كل ذلك يضيع أمام مصلحة ثانية ودنيا لا تساوي شيء. والسبب في ذلك أن الجسد قد طغى على الروح، والمادة قد طغت على المعنى، وأن المرء لاطئ بالأرض لا متعلق بالسماء. وكما قال بعض علمائنا عليهم الرحمة: إن من الناس من يطيف بروحه حول العرش، ومن الناس من يطيف بروحه حول الحش، من الناس من روحه متعلقة بالله لا تسعى إلا إلى رضاه، ومن الناس من روحه متعلقة بفرجه، ومن الناس من روحه متعلقة ببطنه، ومن الناس من روحه متعلقة ببيته، ومن الناس من روحه متعلقة بمنصبه ووظيفته. فإذا ما اقترب أحد من طعامه، أو اقترب أحد من شرابه، أو اقترب أحد من منامه، فإنك ترى صورة غير الذي كنت تعهده، وترى إنسانا غير الذي كنت تعرفه. وهذا لأن الأمر يصير إلى حقيقته لا إلى ظاهره. في هذا العصر الذي ماجت فيه الدنيا بالشهوات، وماجت فيه الدنيا بالشبهات، ينبغي على المرء أن يقوم على أمر روحه، أن يقوم على أمر عقيدته، أن يقوم على أمر دينه، لأنه لا خلاص للمرء من أسر الشهوات ولا من أسر الشبهات إلا بالعودة إلى دين رب الأرض والسماوات. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا لن نرفع الذل عن أنفسنا ولن يرفع الذل عنا إلا بالعودة إلى ربنا تبارك وتعالى. فتعالوا عباد الله ننظر في عقيدتنا التي نعتقد، وننظر في توحيدنا الذي ندعي أنا له نوحد، وننظر في معرفتنا ربنا تبارك وتعالى التي نعتقد، لنصحح العقيدة ونثبت التوحيد ونعود بحق إلى العزيز المجيد في هذا العصر الذي ماجت الدنيا بالبدع موجة، وانصرف فيه كثير من الناس عن حقيقة التوحيد فوجا فوجا. فإن الحاجة ماسة والحاجة داعية إلى مدارسة التوحيد لنعرف حق العزيز الحميد على العبيد. وهذه رسالة من رسائل شيخ الإسلام رحمة الله عليه محمد التميمي، يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد يقال لك: ما الجامع لعبادة الله وحده؟ فما أنت قائل إذا قيل لك أنت تعبد الله وتدعي أنك من عباد الله، فما الجامع لعبادة الله وحده؟ فقال رحمه الله مجيبا على هذا السؤال الذي يعصر على كثير من المسلمين أن يجيبوا به: كثير من المسلمين لو سألته هذا السؤال لتعثر في الإجابة وما وجد جوابا شافيا ولا كافيا. ولكنه رحمه الله قدم لك الإجابة لتكون عليك حجة أو لتكون لك حجة، فإن عملت بها وإن وعيتها فإنها تكون لك حجة بين يدي الله. أما إن لم تعلم ولم يعمل بها فستكون حجة على العبد بين يدي ربه ومولاه. الجامع لعبادة الله وحده هو طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إن الذي يعمل عند إنسان لا يستحق الأجرة حتى يسمع له في أمره ويطيع له في نهيه، فإن قال له افعل كذا ولا تفعل كذا فحق عليه أن يسمع وأن يطيع في أمره ونهيه. فكيف والله الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي أوجدك وهو الذي كرمك وهو الذي بفضله تفضل عليك فجعلك سيد الكائنات جميعا، خلق السماوات والأرض من أجلك، وخلق الملائكة من أجلك، وخلق الحيوانات من أجلك، كل ذلك من أجل أن تستعين به على طاعته. فهل يليق، هل يليق بك عبد الله أن يأمر الخلق جميعا بطاعتك ولا تأتمر أنت بطاعته، وأن يأمر الخلق جميعا بألا يعصاك؟ هل رأيت دابتك إلا قائمة على أمرك؟ أمر زوجك بطاعتك، وأمر ولدك ببرك، وأمر جارك بالإحسان إليك، وأمر حاكمك بالعدل فيك، وأمر كل من حولك أن يكونوا أمناء عليك. هذا فعله معك، فما فعلك معه؟ ماذا عملت لربك تبارك وتعالى؟ هل أطعته حين أمرك؟ هل امتثلت لنهيه حين نهاك؟ تلك هي العبادة في أخصر ألفاظه، طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فإن قيل: فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله تعالى؟ ما هي العبادة التي تصلح لله ولا تصلح لأحد سواه؟ قال رحمه الله: هي كثيرة من أنواعها الدعاء والاستعانة والاستغاثة وذبح القربان والنذر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والتأله والركوع والسجود والخشوع والتذلل والتعظيم الذي هو من خصائص الإلهية. لا يجوز لك عبد الله أن تدعو أحدا غير الله، ولا أن تستعين بأحد غير الله، ولا أن تستغيث بأحد إلا الله، ولا أن تذبح لغير الله، ولا أن تنذر لغير الله، بل لا يجوز لك أن تخاف من أحد لشيء لا يقدر عليه إلا الله، ولا ترجو أحدا في أمر لا يقدر عليه إلا الله، ولا يجوز لك أن تتوكل إلا على الله، وأن تنيب إلا لله، ولا يجوز لك أن تقدم محبة أحد على محبة الله، أو تخشى أحدا كخشية الله، أو ترغب فيما عند أحد كما ترغب فيما عند الله، وأن ترهب من شيء كما ترهب الله، ولا يجوز لك أن تتأله لأحد إلا لله، ولا يجوز لك أن تركع لأحد إلا لله، ولا يجوز لك أن تسجد لأحد إلا لله، ولا يجوز لك أن تخشع لأحد كخشوعك لله، ولا تتذلل لأحد تذللك لله. وينبغي أن تعظم الله، فهو أكبر من كل شيء، وهو أعظم من كل شيء. وقد ساق الدليل على ذلك كله رحمة الله عليه، فقال: أما دليل الدعاء فقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. مهما دعوت من أحد غير الله فلن ينفعك، ولن يرفع عنك ضر، ولن يجلب لك نفع، لأنه مخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع، ولا موتا ولا حياة ولا نشرا. فإذا كان لا يملك لنفسه فكيف يملك لك؟ ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين بأحد إلا بك. ودليل الاستغاثة: لا يجوز للمرء أن يستغيث بأحد إلا بالله تبارك وتعالى، فيما لا يقدر عليه إلا الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فالغوث واللجوء إنما يكون من الله الغوث من الله واللجوء إلى الله والذبح لا يجوز لإنسان أن يذبح لأحد تقربا إلا لله تبارك وتعالى لقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ولا يجوز لأحد أن ينذر لأحد إنما النذر لله وحده لقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين بالله حقا فلا تخافوا من أحد غير الله لا تخافوا شيطانا ولا تخافوا جنا ولا تخافوا إنسانا إنما الخوف من الله وحده وإذا رجوتم فاجعلوا رجاءكم في الله لقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد وأما دليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا تتوكلوا إلا على الله توكلوا عليه في أرزاقكم توكلوا عليه في توفيقكم توكلوا عليه في تسديدكم كما قال أنبياء الله عز وجل إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وأما دليل الإنابة فقوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا فمن أناب إلى غير الله فهو إلى عذاب لذا ينبغي أن ينيب المرء إلى الله عز وجل لأنه لا يدخل الجنة إلا منيب لربه ولا ينجو من النار إلا منيب لربه وأما دليل المحبة فقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله لا خلاف في جواز المحبة بين الناس فلا تثريب على من أحب ولده ولا من أحب ماله ولا من أحب زوجه ولا من أحب أرضه وعمله ووطنه ولكن لا تقدم على محبة الله شيء ولا تقدم على محبة رسول الله بعده أحد ولا تقدم على محبة الصحابة بعد محبة رسول الله أحد فحبك أولا لله ثم بعد ذلك لرسول الله ثم بعد ذلك لأصحاب نبي صلى الله عليه وسلم ثم يلي بعد الصحابة علماء المسلمين ف فهؤلاء أحب إلينا من آبائنا، وأحب إلينا من أمهاتنا، وأحب إلينا من أموالنا، لأنهم هم الذين جعلهم الله مصابيح الهدى، وجعلهم الله رب العالمين أدلة على الحق. بعد هؤلاء لك أن تحب زوجك، ولك أن تحب ولدك، ولك أن تحب أرضك، ولك أن تحب مالك. أما أن تجعل محبة الولد سابقة على محبة الله، سابقة على محبة رسول الله، سابقة على محبة الصحابة، سابقة على محبة العلماء، فهذا طريق الأبعد إلى النار وبئس القرار. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموه وتجارة تخشون كساده ومساكن ترضونه أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن قدم محبة شيء على محبة الله وعلى محبة رسول الله وعلى محبة الجهاد في سبيل الله فهذا من الفاسقين. وأما دليل الخشية فقوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. وأما دليل الرغبة والرهبة قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأنت في عبادتك بين الرغبة في الثواب والرهبة من العقاب، الخوف والرجاء، رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه. وأما دليل التألف فقوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، فكل ما يعبد من دون الله هذا معبود بباطل، وأما الله فهو المعبود بحق وحده لا شريك له. وأما دليل الركوع والسجود فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأما دليل الخشوع قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فهؤلاء أهل الكتاب تعبدوا الله بالخشوع، وهذه عبادة نحن أولى بها منه. فالخاشع لله والذي خشعت جوارحه بعد أن خشع قلبه، بعد أن هدأت نفسه واستقر ضميره. وأما خشوع النفاق وهو أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، فهذا نعوذ بالله منه. فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله تعالى فقد أشرك بالله غيره. فما أحوج الأمة إلى أن تتعلم هذه الأمور. كم من الذبائح تذبح لغير الله، وكم من النذور تنذر لغير الله، وكم من الدعوات تجعل لغير الله، وكم من أناس يتوكل بعضهم على بعض ويعتمد بعضهم على بعض دون التوكل على الله والاعتماد عليه. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال: من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على الله لا ضل ولا قل ولا ذل. قال رحمه الله: فإن قيل فما أجل أمر أمر الله به؟ فقال جواب ذلك: توحيده بالعبادة. أجل أمر أمر الله به هو أمره بالتوحيد، لأن التوحيد هو حقيقة الحياة، فالمرء بغير توحيد ميت وإن بدا بين الناس حي. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الذي لا يعرف ربه في ظلمات الجهل، وفي ظلمات الضلالة، وفي ظلمات الهوى، وفي ظلمات الدنيا، وفي ظلمات النفس الأمارة بالسوء. وأما العبد الذي عرف ربه فقد خرج من أسر نفسه، قد خرج من أسر دنياه، قد خرج من أسر هواه، قد خرج من أسر شياطين الإنس والجن. كم من إنسان محبوس في أهوائه وشهواته، كم من إنسان محبوس في تطلعاته ورغباته، وتفنى حياته ولم يحقق من ذلك شيء، ولم يجد ما يريد، فلا نفسه اطمأن، ولا باله استراح، ولا حصل من أمر الدنيا ما يريد. أما عبد الله الموحد لله فهو يسير على الأرض يتطلع إلى الله عز وجل، فجسده وإن كان بين الناس ولكن روحه مع الله رب الناس. لذا لا يتأثر بغنى غني ولا بسلطان صاحب منصب وجاه، ولا يتأثر بأعراض تلك الحياة، لأنه يعلم أن الحياة وما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوض، بل هو مشفق على كل من تأثر بالدنيا وارتبط به. مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم ينعموا بأطيب ما فيه، فقيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: الأنس بالله والشوق إليه. فأجل أمر أمر الله به توحيده بالعبادة. انظر إلى رجل قلبه مشتت ونفسه مضطربة وحياته مكدرة، وذلك لأنه قد سار في كل واد وطريق، فنفسه مع ماله ومع زوجه ومع ولده ومع أصحابه وخلانه ومع تطلعاته ورغباته، فهو مشتت. إن أرضى هذا أسخط هذا، وإن أقبل على هذا أعرض عن هذا. وأما عبد الله الموحد لله حقا فقلبه مصروف إلى الله وحده، فلما صرف قلبه إلى الله صرف الله القلوب جميعا إليه، فزوجه تحبه، وولده يحبه، وجاره يحبه، حتى الأرض التي يمشي عليها تحبه، حتى الدواب والبهائم العجماوات تحبه، لأن الله قد غرز محبته في قلوب خلقه. إن الله رب العالمين زرع محبة عبده في قلوب خلقه، من عرفه ومن لم يعرفه. فهذا أعظم وأجل أمر أمر الله به، وأعظم نهي نهى الله عنه الشرك به، وهو أن يدعو مع الله غيره أو أن يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. فمن دعا غير الله فقد أشرك، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، ومن خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك، ومن أناب إلى غير الله أو توكل على غير الله فقد أشرك. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد اتخذه ربا وإله، وأشرك مع الله غيره، أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. والشرك هو أعظم ما نهى الله عنه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن المرء ينبغي عليه أن يحذر الشرك، لأنه قد يتورط في الشرك بغير ما شعور بأنه قد تورط، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله المطر نازلا في ليلة من الليالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله: أصبح اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما المؤمن فهو الذي قال: أمطرنا الله، وأما الكافر الذي قال: أمطرنا بنوء كذا ونوء كذا. فهذه قطرات أشرك فيها بالله رب الأرض والسماوات. والصحابة رضوان الله عليه وهم خير أمة يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الشرك. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه: يصبح أحدكم وقد أشرك بالله في أوزه. قالوا: كيف ذاك يا ابن عباس؟ قال: يصبح أحدكم وقد أراد اللص أن يسرق بيته، فصاح الأوز ففر هاربا، فيصبح يقول: لولا الأوز لسرقنا. وما كان ينبغي عليه أن يقول ذلك، ولكن كان ينبغي عليه أن يقول: لولا الله لسرقنا. تسمع كثيرا من المسلمين يأتي بعضهم إلى بعض في قضاء مصلحة من المصالح أو حاجة من الحاجات، فيقول: يا فلان، أنا متوكل على الله وعليك، أنا معتمد على الله وعليك، أنا بالله وبك، أنا مستعين بالله وبك. وهذه كلها ألفاظ شركية يتورط العبد بها في الشرك وهو لا يدري. والسبب في ذلك أنه لم يتعلم كيف يوحد الله عز وجل. والصحابة رضوان الله عليه كان أحدهم يقول: تعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما أوتينا القرآن ازددنا به إيمانا. فتعالوا بنا عباد الله نتعلم كيف نوحد الله عز وجل، نتعلم كيف نفرد الله بهذه العبادات ولا نشرك فيها أحدا سواه. المصنف رحمه الله ابتدأ رسالته بذكر الله عز وجل بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو بذلك يقتدي بكتاب الله ويقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن مبدوء بالبسملة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه بالبسملة. ففي صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي قال في ذكر رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، قال صلى الله عليه وسلم آمرا أصحابه أن يكتبوا: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يبدأ كتابا إلا بذكر بسم الله الرحمن الرحيم. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر، فهذا حديث ضعيف جدا. فالمصنف رحمه الله ابتدأ رسالته بالبسملة اقتداء بكتاب الله وتسننا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من المسلمين يبدأ حين يبدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم في طعامه وفي شرابه وفي لباسه، فما هو الصواب؟ الصواب أن بسم الله الرحمن الرحيم إنما تكون في المكتوبات والمقروءات، وأما في العادات والمعاملات فالمرء يقول بسم الله. إذا أراد أن يأكل يقول بسم الله، وإذا أراد أن يشرب يقول بسم الله، وإذا أراد أن يدخل يقول بسم الله، وإذا أراد أن يخرج يقول بسم الله، وإذا أراد أن يخلع لباسه يقول بسم الله، وإذا أراد أن يلبس يقول بسم الله. فيبدأ أفعاله بقوله بسم الله. ما معنى هذه الكلمة؟ وما المراد وما الغرض من البدء به؟ وأما الغرض من البدء بها فلأمرين: الأمر الأول التبرك بالبداءة بسم الله سبحانه، فأنت تتبرك بذكر ربك تبارك وتعالى، ذكرك قبل أن تذكره، وأعطاك قبل أن تسأله، وغفر لك قبل أن تستغفره. كل ذلك يوجب عليك أن تبدأ بذكره قبل أن تشرع في عمل. فتبدأ بذكر اسم الله تبارك وتعالى تبركا، ثم بعد ذلك تقصد بذكر اسمه الاستعانة به: أذكرك ربي تبارك وتعالى متبركا مستعينا. فلا أذكر شيئا قبل ذكرك، ولا أستعين بأحدا قبل الاستعانة بك. فهذا في الأمور العامة. ومقصد القائل بسم الله نبتدئ، أي نبتدئ عملنا، بسم الله أقرأ، بسم الله أشرب، بسم الله آكل، بسم الله أتحرك، بسم الله ألبس، بسم الله أخلع، هذا في غير ما كتابة ولا قراءة. وأما عند قولك بسم الله الرحمن الرحيم عند القراءة أو الكتابة، فعند الكتابة مقصدك بسم الله أكتب، وعند القراءة مقصدك بسم الله أكتب. فبسم الله أكتب عند الكتابة، وبسم الله أقرأ عند القراءة. الله علم على الذات المقدسة، معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فهو المعبود محبة وتذللا وتعظيما. الرحمن اسم من أسماء الله تعالى المختصة به، لا يطلق على غيره ولا يسمى به سواه. والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة تدل على السعة والامتلاء. فالرحمن هو الرحمن بالمؤمنين، وكذلك رحمن بالكافرين. فرحمته شملت البر والفاجر، شملت المؤمن والكافر، شملت كل مناحي الحياة من حجر وشجر ووبر وإنسان وجان. أما الرحيم فهو يطلق على الله تعالى وعلى غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن صفة متعلقة بالله وحده، والرحيم صفة لله ولغيره، وهي تتعلق بمن يرحم. قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا. فإذا الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. والباء في قوله بسم الله للاستعانة، والاستعانة مصاحبة للإنسان من أول الفعل إلى آخره، وتفيض أيضا التبرك. فأنت تذكر اسم الله، الله المألوه محبة وتذللا وتعظيما، وتذكر اسم الرحمن والرحيم، كل ذلك للاستعانة والتبرك بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. ثم لما فرغ رحمه الله من البسملة قال الحمد لله رب العالمين. الحمد وثناء باللسان على الجميل الاختياري من نعمة وغيره، وأما الشكر فهو البذل في مقابل النعمة. فالحمد يكون باللسان خاصة، وأما الشكر فيكون باللسان والقلب والجوارح. والحمد ثناء في مقابل النعم وغيرها من الصفات الحسنة. فأنت تحمد الرجل على علمه، وتحمده على قوته، وتحمده على شجاعته، ولا تشكره على علمه، ولا تشكره على شجاعته، ولا تشكره على جمال خلقته. وإنما الشكر يكون في مقابل نعم واصلة وصلت إليه. فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأن الحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، وأما الشكر فهو يكون على الأمور المتعدية. وألف الحمد للاستغراق، فأنت تحمد الله رب العالمين على جميع ما أنعم به عليك، وتحمد الله رب العالمين بجميع ما يحمد به. فالحمد لله هي استغراق لجميع المحال، واستغراق لجميع ما أنعم الله به على العبد. الرب هو الذي يربي عباده جميعا بنعمه، ويرديه ويرزقهم ويخلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، خلقهم في بطون أمهاتهم خلقا من بعد خلق، في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة. وهو سبحانه الذي أخرج المرء من بين ذلك كل، فأنزل اللبن في ثدي أمه، ووضع في قلبها الرحمة والشفقة عليه حتى صار رجلا، فأخرج له سنا به يقطع، وقوى له عظما به يمشي ويسعى، وجعل له رزقا أجراه عليه من غير ما تعب ولا عنت، كل ذلك تربية له بنعم. فالرب هو المالك المتصرف المنفرد بالخلق والملك والتدبير، وهو السيد القائم على مصالح العبد. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. العالمين جمع عالم، والعالمون ملحق بجمع المذكر السالم، والعالم كل ما سوى الله، وسموا عالما لأنهم علم على خالقه ومالكه ومدبره، ففي كل شيء آية لله تدل على أنه واحد. وقد سئل الأعرابي: كيف عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وأرض ذات فجاج، وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ وبعد أن فرغ رحمة الله عليه من الثناء على الله وحمده، ثنى بالصلاة والسلام والبركة على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فقال: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما قيل فيها، أنها من الله الثناء عليه في الملأ الأعلى، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري عن أبي العالية. وأما الصلاة من العباد على النبي صلى الله عليه وسلم فهي طلب الثناء عليه من الله عز وجل. وأما قوله تبارك، هذا ثناء على الله عز وجل صلى الله وسلم وبارك، فبارك هنا ليست تبارك هنا، وإنما بارك هنا هو من طلب البركة. البركة والنماء والزيادة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، والآل لها إطلاقان: عام وخاص. العام هنا هم كل تابع بإحسان للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيهم الصحابة رضوان الله عليه. فلو أن المرء كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، فهو ينال من الخير في كل لحظة، فكل من صلى على النبي وعلى آله فقد شمله في دعائه. والصلاة على النبي من الله هي الثناء. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من غيره تبارك وتعالى فهي طلب الثناء من الله عليه. فكل من صلى على النبي وطلب من الله أن يثني عليه فقد طلب من الله أن يثني عليه، إذا كنت حقا متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الخير الذي لا يدرك. كم من مصل على رسول الله في كل لحظة، وعلى قدر صدقك في اتباعه فإنك تدخل في جزء من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والصلاة على آله لها إطلاق عام وإطلاق خاص، فأما الخاص بالآل فهم بنو هاشم، وقيل بنو المطلب، فإذا وردت مطلقة صلى الله عليه وآله دخل في آله كل من تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. وأما إذا جاءت مقيدة وعلى آله وصحبه فقد أريد بالآل هنا آل النبي خاصة، والصحب هم كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح. فالصحابي الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه ثم ارتد بعد ذلك، بل هناك من تنبأ كطليحة ابن خويلد، فإنه كان قد تنبأ وأراد غزو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد وحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله حتى جاءه اليقين في ساحة الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وختم الله رب العالمين له بخاتمة السعادة، فقد لقي الله شهيدا حميدا مجيدا صادقا في قتاله وجهاده. على المرء أن يكون ساعيا في إتمام عقيدته، لأن العقيدة هي المحور الذي يدور عليه باقي ما أمرنا الله به من عبادات ومعاملات وأخلاق وسلوك. فالعقيدة هي أصل الأصول، وهي الركن الركين، وكما قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. إن المرأة كلما صحت عقيدته كلما صحت عبادته وصحت معاملته وصح خلقه وسلوكه. لماذا؟ لأنه يراقب الله تبارك وتعالى، فلا يزال يعمل لله ويتطلع إلى مرضات الله مطلعا عليه، يعرف حركات قلبه وخلجات ضميره وتصرفات أعضائه وجوارحه، فيستحي أن يعرض على الله تبارك وتعالى من ذلك شيء يخزيه أو ينزل قدره أو يضيع فضله، بل هو يترقى إلى الله تبارك وتعالى بمرضاته، حتى إنه لا يغيب عن العالم كله في حضوره مع ربه تبارك وتعالى. ومما زادني شرفا وتيه وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبي. فإذا صح لك الود مع الله فلا عليك بما فسد من ود سواه. فمن أرضى الله أرضى الله عنه كل شيء، ومن سخط الله عليه أسخط الله عليه كل شيء. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حقيقة التوحيد، وأن يجعلنا من الموحدين حقا، وأن يجعلنا من المنيبين حقا، وأن يجعلنا سائرين على قدم النبي صلى الله عليه وسلم صدقا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المخلصين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على النذير البشير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.